إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: تقرير نيابة العامة الفلسطينية يخلص إلى أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص على الصحفية شيرين أبو عقلي وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب للاحتماء. الرئيس الجزائري يختتم زيارته إلى إيطاليا بعد أن تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون لا سيما في مجال الطاقة. الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للسياحة لا تقتصر على أشعة الشمس أو البحر حتى تصبح تونس وجهة سياسية متميزة كما قال. مديرية الخزينة والمالية الخارجية في المغرب تكشف أن عدد السياح الوافدين على المراكز الحدودية وصل إلى 1.5 مليون سائح في الأشهر الأولى من هذا العام. الرئيس السنغالي يقيل وزير الصحة غدا مصرع 11 رضيعا في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي. الرئيس الأوكراني زيلينسكي يطالب الغرب بالتوقف عن العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو. وفي الصفحة الرياضية: نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على استاد دو فرانس هذا السبت بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. خلص التقرير الذي أعدته النيابة العامة الفلسطينية إلى أن المقذوف الناري الذي أصاب رأس الصحفية شيرين أبو عقلي وأدى لاستشهادها هو من النوع الخارق للدروع ويحمل خصائص تستخدم مع سلاح قناص. وأوضح النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله حول تفاصيل التحقيق باغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلي أن التقرير المفصل الذي أعد حول جريمة قتل الشهيدة يؤكد أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص على أبو عقلي وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب للاحتماء، وأشار إلى أن أطلاق النار صوب الصحفيين كان بشكل مباشر ومتعمد، وبيّن أن أثار المقذوفات النارية المتكررة في موقع استشهاد أبو عقلي تدل على نية القتل، منوها إلى أن ذلك يعززه استمرار جنود الاحتلال في إطلاق النار صوب كل من حاول الوصول إلى أبو عقلي لإسعافها أو مساعدتها. وشدد الخطيب على أن الوقائع التي تنفي وجود اشتباكات مسلحة في مسرح الجريمة تظهر توفر أركان جريمة حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن التحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين والقتلة حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقال الخطيب أنه عند وصول جثمان الصحفية أبو عقلي إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين انتقلت النيابة العامة مباشرة إلى المستشفى برفقة فريق من الطب العدلي والأدلة الجنائية لإجراء الكشف الظاهري على جثمانها، كما تقرر إحالة الجثمان إلى معهد الطب الشرعي في مستشفى جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس لإجراء عملية التشريح من قبل فريق متخصص في الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بالنتائج لغايات الوقوف على السبب المباشر للوفاة وظروفها وطبيعتها. وتابع بأنه تم تكليف خبراء الأدلة الجنائية في الشرطة الفلسطينية بمعاينة مسرح الجريمة وسماع شهود الواقع الذين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة عند وقوعها، بالإضافة إلى رصد وتحليل عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت الجريمة، بالإضافة إلى إحالة المقذوف الناري المستخرج من الجثمان والخوذة والسترة الواقية التي كانت ترتديها أبو عقلي إلى مختبر الأدلة الجنائية لإجراء الخبرة الفنية اللازمة وإعداد تقرير فني. وأكد الخطيب أنه ثبت قيام أحد أفراد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منتصف الشارع الفرعي بإطلاق عيار ناري أصاب الصحفية أبو عقلي بشكل مباشر في الرأس من الجهة الخلفية اليسرى أثناء محاولتها الهرب من الطلقات النارية المتتالية التي أطلقها جنود الاحتلال. وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي من أن سبب الوفاة هو تهتك مادة الدماغ الناجمة عن الإصابة بمقذوف النار في الرأس من الجهة اليسرى إلى اليمين وبمسار من الأسفل للأعلى ومن الخلف للأمام، بما يفيد أن الشهيدة أبو عقلي كانت في وضعية هروب وانحناء للأمام. وتبين أيضا أن المقذوف الناري قد أصاب رأس الشهيدة بشكل مباشر ولم يصطدم بأي جسم صلب آخر قبل إصابة رأس الشهيدة أبو عقلي، وأن مصدر إطلاق النار كان بشكل مباشر من الناحية الجنوبية لمكان وقوفها ومن معها، أي من مكان تمركز قوات جيش الاحتلال ومن نقطة ثابتة من منتصف الشارع ما بين 170 إلى 180 مترا. ودائما بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وشدد النائب العام على أن مهنة الصحافة هي مهنة سامية، وأن الصحفية شيرين أبو عقل هي أيقونة الإعلام الفلسطيني التي استشهدت على أرض الوطن في سبيل رسالتها وسعيها الدؤوب في نقل الحقيقة. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تعليمات الرئيس محمود عباس تنص على أن التقرير المتقن الذي أعدته النيابة العامة الفلسطينية سيكون مفتوحا لكل من يريد أن يعرف الحقيقة، وأكد أنه من الواضح أن التقرير يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بارتكاب هذه الجريمة وتحمل مسؤولياتها، منوها إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين قدمت كل الوثائق المطلوبة لكل الجهات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية من أجل توثيق كل الجرائم وفقا لهذا التقرير. وأيضا نوه إلى أنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تتدخل لمنع مسيرة الأعلام التي ستنطلق يوم الأحد. وشدد أيضا على أن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي مطالبين بتحمل مسؤولياتهم إزاء إسرائيل والعمل على وقف الانتهاكات. وحول مسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون تنظيمها في مدينة القدس يوم الأحد المقبل، قال أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية حذرت الحكومة الإسرائيلية مرارا من اللعب بالنار من خلال هذه المسيرة المدانة والمرفوضة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستهين بالشعب الفلسطيني وبالأمة العربية وتقديراتها دائما خاطئة، حيث سيكون الشعب الفلسطيني قادرا على التحدي وحماية مقدساته، قال أبو ردينة. يختتم الرئيس الجزائري زيارته إلى إيطاليا بعد التوقيع على عدة اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة. وتميز اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى إيطاليا بالتأكيد على الاتفاق التام بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والإصرار على تطوير التعاون الثنائي الاستراتيجي الذي تم تدعيمه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية. كل التفاصيل مع مازن حمود.
أجرى الرئيسان الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والجزائري عبد المجيد تبون محادثات على انفراد توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين، وخلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي عقب المحادثات الثنائية، صرح الرئيس الجزائري أن ما سجلته الذاكرة الجزائرية إزاء إيطاليا الصديقة هو إيجابي جدا، سواء قبل خلال الثورة التحريرية مع بداية الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا، مضيفا أنه لم نسجل مع دولة إيطاليا الصديقة ولو سحابة صيف في علاقاتنا الثنائية طيلة هذه العقود، مبينا أنه على المستوى الثنائي تم تسجيل اتفاق تام بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، سواء ما يجري في المغرب العربي أو البحر الأبيض المتوسط، وكذلك فيما يخص التعاون الثنائي لسيما في مجال الطاقة، مبينا أن الصداقة بين البلدين متينة ومتجذرة في التاريخ. وبناء عليه يضيف الرئيس الجزائري: نحن ملتزمون بصيانة هذه الصداقة بكل الوسائل وليس فقط عن طريق الطاقة، معتبرا أن التعاون الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا أمر بديهي، لأن علاقات الجزائر مبنية أساسا على الثقة مع أصدقائها وعلى الكلمة الواحدة والموحدة التي لا تتغير. وأشار الرئيس الجزائري إلى وجود ارتباط عضوي بين الجزائر وإيطاليا فيما يخص الطاقة، مبينا أن تطوير هذا التعاون ممكن أن يتم بالتنقيب المشترك بين شركتي إني الإيطالية وسوناتراك الجزائرية، على أن يتم توجيه كل زيادة في الإنتاج إلى الصديقة إيطاليا وفق الطلب، ولتكون هي الموزع عبر أوروبا، لافتا إلى اقتراح الجزائر إنجاز كابل بحري يربط الجزائر بإيطاليا يتم من خلاله تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية، مشيرا كذلك إلى شروع البلدين في إنتاج اللوحات الشمسية في ولاية سيدي بلعباس ومنتجات أخرى بين شركتين إيطالية وجزائرية. وعبر الرئيس الجزائري عن الرغبة المشتركة في إنتاج البلدين للهيدروجين الأخضر وتصديره نحو إيطاليا، كما عبر الرئيس الجزائري عن الرغبة في الدخول مع إيطاليا في تعاون في مجال بناء السفن سواء المدنية أو العسكرية، مشددا على وجود أفاق تعاون مفتوحة مع إيطاليا دون أي حاجز، مع التزام البلاد بصيانة الصداقة التي تجمع البلدين بكل الوسائل. من جانبه أكد الرئيس الإيطالي أن إيطاليا تعمل في إطار الاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون بين دول الاتحاد والجزائر التي وصفها بالشريك الاستراتيجي على جميع الأصعدة، وأكد أن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لإيطاليا خاصة فيما يتعلق بالطاقة، ولكن أيضا في مجالات أخرى. كما لفت الرئيس الإيطالي إلى التعاون الاقتصادي والتجاري الكبير بين البلدين في مختلف القطاعات وليس فقط في القطاع الطاقوي، والذي يأمل في تعزيزه، معتبرا السوق الجزائرية مهمة جدا بالنسبة لإيطاليا. كما عبر الرئيس الإيطالي عن سروره بإنعقاد القمة الرابعة بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية في تموز جويه المقبل بالجزائر، معتبرا إياها موعدا مهما جدا.
إلى تونس الآن، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد لدى لقائه بوزير السياحة ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للسياحة لا تقتصر على أشعة الشمس والبحر، حتى تصبح تونس وجهة سياحية متميزة وتحتضن مؤتمرات في شتى أنواع الاختصاصات. قال الرئيس التونسي، واعتبر خلال هذا اللقاء الذي نظم بقصر قرطاج، أن عدة مناطق في تونس فريدة من نوعها، ويمكن أن تكون وجهة سياحية جاذبة للكثيرين في الصحراء والشمال الغربي والوسط وغيرها من المناطق الأخرى. وتم التعرض بالمناسبة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية إلى مبادرة عدد من التونسيين المتمثلة في إنشاء بيوت ضيافة في كامل أنحاء الجمهورية، لسيما وأن هذا الصنف من السياحة قد حقق نجاحا باهرا سواء بالنسبة إلى أصحاب المبادرات أو كذلك بالنسبة إلى المحيط الذي توجد به هذه المنشآت. وأكد الرئيس التونسي أنه بالإمكان في إطار الشركات الأهلية أن يبادر الشباب ببعث مثل هذه المؤسسات السياحية. كما تناول اللقاء القطاعات المرتبطة بالسياحة، ومن بينها الصناعات التقليدية التي تضررت لسنتين بسبب توقف النشاط السياحي نتيجة جائحة كورونا. وأيضا في المغرب، بالنسبة للسياحة، كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن عدد السياح الوافدين على المراكز الحدودية حقق ارتفاعا هاما بنسبة 215% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ليصل إلى 1.5 مليون سائح. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة أن هذا الارتفاع يأتي في أعقاب زيادة بنسبة 428% في أعداد السياح الأجانب و129% في عدد المغاربة المقيمين بالخارج. وسجل النشاط السياحي تطورا إيجابيا خلال بداية هذا العام، مدعوما بإعادة فتح الحدود اعتبارا من السابع من شباط فيفريي الماضي، وتحسن الوضع الصحي، وتنفيذ برنامج استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لدعم هذا القطاع. ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، سجل إجمالي عدد الوافدين انخفاضا بنسبة 59.5%، 69% للسياح الأجانب و 42.5% للمغاربة المقيمين بالخارج. ومن المتوقع أن يتعزز الأداء للسياح خلال الأشهر المقبلة بعد إلغاء تقديم اختبار PCR على مستوى الحدود الجوية. والحملة الدولية غير المسبوقة المغرب أرض الأنوار التي أطلقها المكتب المغربي للسياحة استعادت البلاد بسرعة لموقعها قبل الأزمة الصحية، واحتلال مكانة متميزة بين الوجهات الأكثر جاذبية في العالم. أعلنت دكار أن الرئيس السنغالي ماكي سال أقل أمس وزير الصحة عبدالله ديوف سار غداة مصرع 11 رضيعا في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي وأثارت غضبا وسخطا عارمين في البلاد. وقالت الرئاسة في بيان أن سال أصدر مرسوما عين بموجبه الدكتورة ماري اندياي وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي بدلا من عبدالله ديوف سار. ووزيرة الصحة الجديدة كانت تشغل منصب المديرة العامة للصحة العامة. أثارت المأساة غضبا عارما في السنغال، وسلطت مجددا الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي. وأعلن الرئيس السنغالي الحداد الوطني لثلاثة أيام حزنا على رضع الأحد عشر، وقرر اختصار زيارة إلى الخارج والعودة إلى بلاده اليوم لكي يتمكن من أن يزور مدينة كيفاواني غدا السبت. وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الكارثة في حين تعهد القضاء إصدار أحكام صارمة في هذه القضية. طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بالتوقف عن العبث مع روسيا كما قال، وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء حربها العقيمة في أوكرانيا. بحسب زيلينسكي وأضاف أن بلاده ستظل مستقلة، لكن السؤال الوحيد هو بأي ثمن. وتصاعدت انتقادات زيلينسكي للغرب في الأيام الماضية مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي، ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد. زيلينسكي اتهم القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية كما قال في الدونباس. رفضت محكمة في فيجي اليوم طعنا يهدف إلى منع السلطات الأمريكية من مصادرة اليخت الروسي العملاق أماديا الذي يملكه على ما يبدو ثري روسي قريب من السلطة. فرضت عليه عقوبات، وتمت مصادرة اليخت الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، طوله 106 أمتار. ربطته الولايات المتحدة بالملياردير والسياسي سليمان كريموف عند وصوله إلى فيجي قبل شهر وبطلب من واشنطن. نبقى في الولايات المتحدة والتي ما زالت في حالة صدمة بعد مقتل 19 طفلا على يد شاب مسلح داخل مدرستهم ببلدة يوفالدي في تكساس. فيما ينعقد بمدينة هيوستن القريبة مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق اليوم أقوى اللوبيات المدافعة عن اقتناء الأسلحة النارية، وتثير هذه المسألة انقسامات عميقة بين الأمريكيين. وتفيد الاستطلاعات أن 54% من الأمريكيين يؤيدون وضع قيود إضافية على حمل الأسلحة النارية واقتنائها، بينما يؤيد 30% إبقاء الوضع على حاله في البلاد. وأخيرا في الصفحة الرياضية، هناك دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث سيخوض ليفربول الإنجليزي غدا هذا النهائي في العاصمة الفرنسية باريس، باحثا عن استرداد اعتباره من ريال مدريد الإسباني. تقام إذن المباراة غدا السبت، ومن جهته يسعى إلى تعزيز رقمه القياسي رغم عدم رغبة معظم لاعبيه الحديث عن ثأر باستثناء المصري محمد صلاح. وأيضا في هذه الصفحة الرياضية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن محكمة التحكيم الرياضي أيدت قراره القاضي بإقامة المباراة النهائية لمنافسة دوري أبطال إفريقيا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري. مزيد من الأخبار الرياضية في نشرتنا عند السادسة ونصف، نشرة رياضية مخصصة لهذه الأخبار في البلدان العربية. شكرا لإصائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.